بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم يا أحبة في هذا المجلس في بيت من بيوت الله، نتذاكر وإياكم شيئا مما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لو هدأتم يا أحبة حتى يجتمع ذهن المتكلم وينتبه السامع. أقول بارك الله فيكم، إن مجلسنا هذا نتحدث وإياكم فيه عن أمر عظيم من أعظم الأمور على الإطلاق، وهو من الصور التي تتضح فيها بوضوح تام حقيقة التوحيد وافتقار العبد إلى ربه، ألا وهو موضوع الدعاء. فإن الدعاء عبادة عظيمة بلغت عظمتها إلى أن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقد أمر الله عز وجل بأن يدعوه العباد، فقال الله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة عظيمة خاصة بالرب سبحانه وتعالى، ولذا من دعا غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون كافرا بهذا، لأنه قد صرف حق الله الخالص لغير الله. وقد قال الله عز وجل في كتابه: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والحقيقة أن الكلام على موضوع الدعاء كلام واسع جدا، جدير بأن تعقد له محاضرات لا كلمة يسيرة. وقد ألف العلماء رحمهم الله كتبا مستقلة في موضوع الدعاء، فلعلنا في هذه العجالة نأتي على أبرز الأمور التي تتعلق بهذا الأمر العظيم. أولا، الدعاء كما سمعتم هو من مظاهر التوحيد، هو من مظاهر التوحيد، حيث إن الله عز وجل هو المنفرد بإجابة دعوة المضطرين. قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والدعاء يظهر فيه افتقار العبد إلى ربه، يظهر فيه افتقار العبد إلى ربه والتبرؤ من حوله وقوته، وسؤال الله عز وجل جلب المنافع ودفع المضار. وهذا الدعاء هو لب الدين وروح العبادة، لب الدين وروح العبادة، حين ينكسر العبد إلى ربه ويرفع يديه إليه مفتقرا راجيا سائلا ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه من الخيرات والبركات وأن يكف عنه الشرور والمصائب. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهنا كلمة عظيمة بين يدي دخولنا في الموضوع، قالها بعض السلف رحمهم الله تعالى، وهذه الكلمة لابد أن ننتبه لها كثيرا حتى نعرف ميزة الدعاء، حيث إن هذه الكلمة تبين أن أبواب العبادات كثيرة جدا، والعبد لا غنى له عن إعانة الله له أن يكون له نصيب في هذه الأبواب المتفرقة. قال بعض السلف: تأملت الخير فإذا هو كثير وجماعه الدعاء. وجماعه الدعاء بمعنى أنك إذا لم تسأل الله أن يعينك على فعل هذه الخيرات فقد تصعب عليك هذه الأمور ولا تتيسر لك. ولذلك في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين أرشد معاذ رضي الله عنه أن يقول ماذا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت في ذكرك لله وشكرك له وفي حسن عبادتك بحاجة إلى إعانة الله تعالى، بحاجة إلى إعانة الله تعالى. فأين هؤلاء القوم الذين يصرفون هذه العبادة لغير الله فيتعلقون بالقبور والموتى ويسألونهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات من دون الله عز وجل؟ لا شك أن هذا من البلاء العظيم الذي ابتليت به الأمة، بناء المساجد على القبور والتعلق بأهلها ودعاؤهم. لا شك أن هذا صرف للحق الخالص لله، صرف له إلى غيره والعياذ بالله. لعلي أختصر الحديث أيها الأحبة فأقول إن الحديث عن الدعاء وعبادة الدعاء حديث واسع جدا، لكن قد يتبين لنا من خلال النظر فيما ذكره العلماء في موضوع الدعاء أن من أهم الموضوعات المذكورة في الدعاء موضوعين اثنين. الأول فضائل الدعاء، ما هو فضل الدعاء؟ ومعلوم أن الإنسان إذا علم فضل شيء حرص عليه وجد في طلبه، وقد يغفل الإنسان عن أمور عظيمة لأنه لم يعرف فضلها فيزهد فيها، وهذا في الأمور الدينية أو الدنيوية على كل حال. فمن علم قيمة الشيء حرص على طلبه. والعكس بالعكس، فمن جهل قيمة الشيء الثمين فإنه سيزهد فيه. فأقول إن الدعاء له فضائل عظيمة أمر عليها على سبيل الإيجاز. أما الفضيلة الأولى فهي أن الدعاء طاعة لله وامتثال لأمره. قال الله تعالى: وادعوه مخلصين له الدين. والدعاء سلامة من الكبر. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فإذا كان العبد لا يسأل الله فيخشى عليه أن يكون مستكبرا عن أن يطلب من الله وأن يسأل الله، وهذا من أعجب العجب، أن يستكبر العبد عن سؤال من بيده ملكوت كل شيء ومن لا غنى له عنه طرفة عين. والعبد ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، فإذا لم يعنه الله ولم يتفضل عليه الله لا شك أنه سيخسر خسارة بينة إذا لم يكن من الله عون للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال الشوكاني رحمه الله، قال: ولا شك أن هذا الاستكبار طرف من الجنون وشعبة من كفران النعم. الاستكبار عن دعاء الله جنون، لأن كل شيء بيد الله، كل شيء بيد الله. ولذلك بعض الناس إذا وقعت مصيبة أو أمر ما بدأ قلبه يلتفت يمنة ويسرة إلى فلان وفلان، وربما غفل عن الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. من فضائل الدعاء أيها الأحبة أنه دفع لغضب الرب. فقد جاء في الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. ولا شك أن هذا الحديث يفهم منه تأكد أن يدعو العبد ربه وأن يسأله. ومن العجب أن الله تعالى يغضب إذا لم يسأله العبد، وابن آدم إذا جئت لتسأله مالا أو متاعا فإنه يغضب عليك. وفي هذا يقول الشاعر: والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. من أعظم فضائل الدعاء أيها الأحبة أن الدعاء، وهذا من العجب العجاب، أن الدعاء هو أكرم شيء على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. ومن فضائل الدعاء أيضا أنه اقتداء بالأنبياء والصالحين. لذلك إذا فتشت بحثت في القرآن وفي السنة تجد الدعوات التي دعا بها الأنبياء والصالحون، فما أحوجنا أن نسلك سبيلهم وأن نقتدي بهم. قال الله عز وجل حين ذكر جملة من الأنبياء، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله تعالى عن عباده الصالحين حين ذكر المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، ثم ذكر الأنصار في سورة الحشر، قال بعدها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الآية. ومن أعظم فضائل الدعاء أن الدعاء هو مفزع المظلومين وملجأ المستضعفين، فإن من المظلومين والمستضعفين من ربما يعجز عن أن يأخذ حقه في الدنيا ولا يجد سبيلا، أو لا يتمكن من إثبات حقه يكون لا دليل عليه، فهل هذا معناه أن حقه ضاع وأنه ليس له نصير؟ كلا، كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ولذلك لما تسلط قوم نوح على نوح دعا ربه أني مغلوب فانتصر، وموسى عليه السلام لما رأى ما عند فرعون دعا الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال الشافعي رحمه الله في الأبيات المنسوبة له: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. من أعظم فضائل الدعاء، وأنتم كما ترون أيها الأحبة هذا موضوع واحد من موضوعات الدعاء جدير بأن تكون المحاضرة كلها فيه، لكن لعلنا نأخذ من كل بستان زهرة كما يقال، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. لعل آخر فضائل الدعاء التي أختم بها وهي كثيرة أن الدعاء سبب لدفع ورفع البلاء، سبب لدفع البلاء قبل وقوعه، وسبب لرفع البلاء بعد وقوعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. فالعبد يدعو الله عز وجل ويسأله ويستكثر من دعائه، ولا تدري إذا دعوت الله عز وجل بالحفظ لعل الله عز وجل يصرف عنك أمورا كنت معرضا لها، لكن حفظك الله بسببها. وهنا فائدة أيها الأحبة، أن بعض الناس يظن أن إجابة الدعاء معناها حصول المطلوب، معنى إجابة الدعاء أنك إذا سألت كذا أن يحصل لك، وهذا قصور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث فقال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، هذه واحدة، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قالوا إذن نكثر، قال الله أكثر. فأنت إذا دعوت فأنت رابح على كل حال، إذا اجتهدت وأخلصت ودعوت الله بالخير أنت رابح على كل حال، فقد يصرف عنك من السوء بسبب دعائك هذا. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال كل دعاء، قال رحمه الله كل دعاء يستجاب له، يعني مع الإخلاص والاجتهاد في آداب الدعاء التي ستأتي إن شاء الله، كل دعاء يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوضه، عوضه الذي هو إما أن يدفع عنه من السوء مثلها أو أن تدخر له في الآخرة. ولذلك بعض الناس يدعو ولا يحصل له هذا المطلوب الذي دعا به، وما يدريك لعل هذا الذي سألت الله أن يعطيك إياه يكون فيه شر عليك وأنت لا تدري، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فقد يصرف الله عنك برحمته هذا الأمر الذي دعوت به رحمة بك. وفي هذا يقول الشاعر، يقول ولرب حاجات تعسر نيلها والخير كل الخير في تعسيرها. تسأل وتريد وتطلب لكن لا تعطى، رحمة بك تسأل ماذا؟ مالا، ربما لو أخذته لتكبرت على ربك، ونحو ذلك. تسأل أن الزوجة الفلانية ربما تكون شرا عليك وأن الله يريد أن يصرفك عنها إلى غيرها. طيب، لا أرى معي، بقي معي وقت كثير وما زال معنا أمر عظيم وهو آداب الدعاء، فلعلي أجتهد أكثر فأكثر في اختصار الكلام شيئا ما. فأقول أيها الأحبة، من وفقه الله وعلم فضائل الدعاء فإن الدعاء له آداب ينبغي أن يتأدب بها العبد، وأعظم الأدب الأدب مع الله، وأعظم حسن الخلق حسن الخلق مع الله. فالدعاء له آداب، له آداب ينبغي أن يجتهد العبد في تحصيلها، رجاء أن يكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة. فمن أعظم آدابه وبعض آدابه هي لا بد منها، واجبة وجوبا أكيدا، فأعظم هذه الأمور ومن أعظمها أن يعتقد العبد انفراد الله بالقدرة على إجابة الدعاء، وهذا لا شك فيه، وهذا هو توحيد الربوبية الذي يقولون، لأن أقسام التوحيد كما هو معلوم ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله أنه هو الذي يجيب دعوة المضطرين، يحيي ويميت، يفرج الكربات ويعطي السائلين سبحانه. والأمر الثاني ألا يدعو إلا الله، وهذا الذي يسمونه توحيد الألوهية، أن يفرد الله بالدعاء والعبادة. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه ماذا قال له؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والقسم الثالث كما تعلمون من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات. الأدب، هذان أدبان من آداب الدعاء. الأدب الثالث أن يتجنب العبد الاستعجال، أن يتجنب العبد الاستعجال فيدعو يوما ويومين ثم يترك الدعاء، وهذا خطأ. قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. والأدب الرابع الدعاء مع حضور القلب وحسن الظن بالله. فبعض الناس ربما يدعو دعاء تعود عليه فيقوله هكذا، ولو انتبه لعلم أنه لا يستوعب ما يقول أو لم ينتبه لما يقول، بعض الناس في أذكار الصباح والمساء مثلا هناك أدعية قد يقولها هكذا سريعا سريعا وهو لا يستشعرها، وهذا خطأ كبير يقع حتى في قراءة القرآن. بعض الناس يقرأ القرآن سريعا وهو لا ينتبه لما يقول، هذا خطأ. لا بد للإنسان إذا دعا أن يدعو بقلب حاضر وأن يحسن الظن بالله بأن الله يجيب الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، هذا حسن الظن. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، رواه الترمذي. فلا بد من حضور القلب أثناء الدعاء. من أعظم آداب الدعاء أيها الأحبة الدعاء أن يحرص العبد على أن يدعو بما ورد في النصوص الشرعية. ففي القرآن وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك دعوات مباركة تكفينا عن أن يجتهد الإنسان ويخترع أدعية قد لا تسلم من بعض البدع والخرافات. فما أجمل أن يتعرف العبد على الأدعية الواردة في القرآن وفي السنة فيدعو بها، لأن بعض الناس يجتهد في الدعاء فيدعو بأدعية غريبة أو يأتي بتوسلات بدعية، كما ربما نسمع بعض الناس يقول اللهم رزقني كذا وكذا بجاه النبي. هذا توسل، لكن توسل مبتدع لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. نعم النبي عليه الصلاة والسلام له جاه عظيم عند الله، لكن لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم هذه الأمور. من أراد أن يتوسل، هذا يسمونه التوسل في الدعاء وهو موضوع مستقل. التوسل له أنواع، من أعظم أنواعها التوسل بالأسماء والصفات، تقول يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم ارحمني وأكرمني وهكذا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآية. والتوسل على كل حال له موضوعه ولعل المقام لا يتسع له. من أعظم أسباب من أعظم آداب الدعاء أيها الأحبة أيضا أن يحرص العبد على طيب المطعم، أن يحرص العبد على طيب المطعم. فإن بعض الناس ربما يدعو ويدعو ولا يستجاب له والعياذ بالله، لأنه يأكل شيئا من الحرام، نسأل الله العافية والسلام. قد جاء في الحديث حديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن هذا بحاجة إلى اجتهاد، أن يحرص العبد على طيب مطعمه. من أواخر هذه الآداب أيها الأحبة أيضا آداب الدعاء أن يحرص العبد إذا دعا الله عز وجل قبل دعائه أن يثني على الله عز وجل، يثني على الله تعالى بالأسماء والصفات، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعائه أيضا، يصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يدعو ويحرص على استقبال القبلة عند الدعاء كما جاء في السنة. هذا من آداب الدعاء، أن يستقبل القبلة في دعائه وأن يرفع يديه في الدعاء، هذا أيضا من آداب الدعاء أن يرفع يديه. فقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يستحي أو قال يستحي إذا رفع عبده إليه يديه أن يردهما صفرا. ورفع اليدين في الدعاء يعني هذا هو الأصل في الدعاء، أن ترفع فيه الأيدي، لكن ينتبه إلى أن ما أرشدت إليه السنة أو بينته السنة أنه لا ترفع فيه الأيدي لا ترفع فيه اليد فيما يعني بينت السنة أنه لا ترفع فيه الأيدي. فمثلا الخطيب يوم الجمعة حين يخطب لا يرفع يده في دعائه في الخطبة إلا فيما ورد فيه النص، يعني ما يرفع يده يقول اللهم انصر المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم ارزقنا مثلا يعني كذا وكذا من الأمور، إنما يقتصر على ما ورد فيه النص، مثل أن يستسقي، أن يدعو بالاستسقاء، فهنا يرفع كما ورد في السنة يرفع يديه بالاستسقاء أي نزول المطر. وكذلك مثلا دعاء مثلا دخول الخلاء، هل يرفع الشخص يده اللهم اني اعوذ بك، ها بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث؟ لا، لانه لم يرد هذا في السنه، لم يرد في السنه. مثل في الصلاه الجلسه بين السجدتين ماذا يقول؟ قل ربي اغفر لي، لا يرفع يديه. الشاهد ان الاصل ان الانسان يرفع يديه في الدعاء، الا فيما تبين لنا من خلال السنه انه لا ترفع فيه الايدي. وينبغي له ايضا الداعي ان يختار الاوقات المناسبه، يدعو هو في كل أوقاته، لكن يحرص على الأوقات التي ورد فيها الفضل، وأنها أقرب في حصول الإجابة، وأن الدعاء فيها يستجاب، كما جاء في الحديث أنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وكما في الثلث الأخير من الليل حين ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني، أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا دعاء عظيم، هذا حديث عظيم يبين لنا هذا الوقت الفاضل في الدعاء، الثلث الأخير من الليل. هذه أيها الأحبة إشارة كما ذكرت، وهي في الحقيقة مختصرة جدا في حق هذا الموضوع العظيم، ألا وهو موضوع الدعاء، سؤال الله عز وجل، وما أحوج العبد إلى أن يرجع الحاجات والمسائل إلى الله عز وجل وأن يعلق قلبه به، فإن الدعاء له علاقة وثيقة بموضوع التوكل على الله، التوكل على الله. ولذلك التوكل، ما هو التوكل؟ التوكل هو، ما هو التوكل أيها الأحبة؟ نعم، تعلق القلب بالله وماذا؟ بذل السبب، بذل السبب. ومن أعظم بذل الأسباب الدعاء، ومن أعظم بذل الأسباب الدعاء. فالتوكل له علاقة وثيقة بموضوع الدعاء. أما إذا وجدت، إذا حل بك أمر عظيم ومصيبة، وجدت قلبك يلتفت يمينا ويسارا ولا يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن هناك خللا، فأصلح الخلل. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما قلناه وسمعنا في هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا حسن التعبد وحسن التعلق به سبحانه وتعالى. شكر الله لكم جلوسكم وانتظاركم واستماعكم، والشكر موصول لجمعية الهداية وفقهم الله، وإدارة مساجد مبارك الكبير جزاهم الله جميعا خيرا على تنسيق مثل هذه اللقاءات الطيبة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا واعنا على أنفسنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.